إذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفر الكريم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام واصطفانا فامتن علينا ببعثة خير الأنام وأنزل عليه القرآن لكل شيء هدى وتبيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، النوازل تمر بنا يوما بعد يوم، والأحداث تتطلب من أهل المواقف والنوازل وقفات وكلمات. ولذلك كما وعدنا من قبل، نزلت اليوم أيضا ضيفة على شيخي وأخي وحبيبي أبي أحمد فضيلة الدكتور الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. أهلا
وسهلا مرحبا.
فأرجو الله عز وجل أن يشرح صدره.
آمين.
وييسر أمره.
آمين.
ويقبل نزلتي عليه ويتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
آمين يا رب، بل أنا ضيف عليك.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب، هندخل إن شاء الله بأحمد في صلب الموضوع، لأن لدينا محاور كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
آمين.
أبدأ بهذا الحديث الرقيق الجميل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي، من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. آليت على نفسي أبا أحمد الحقيقة شيخنا أن أتصدر أي موعظة للجمعة بهذا الحديث، لأن فيه الدين، فيه الدين كله. والحقيقة فاجأتني حضرتك في جمعة العريش بعنوان خطبة استوقفتني لمدة طويلة تفكرا وتدبرا، بالحب تصفو الحياة وتطيب القلوب وتسكن النفوس. السؤال: ما قيمة الحب؟ وهل كما يبدو أو يتبادر إلى البعض على الفور، هل هذا الوقت الذي نتكلم فيه عن الحب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما أحوج البشرية عامة إلى هذا التأصيل.
نعم.
بالحب تصف الحياة.
نعم.
والحب كما ذكرت هو الصفاء.
نعم.
وعجبت حين وقفت على تعريف العرب لمعنى الحب، حيث يسمون صفاء الأسنان وجمال بياضها حبب الأسنان.
ما شاء الله.
فالعرب يسمون الحب الصفاء.
ما شاء الله.
ولو صفت القلوب.
نعم.
من الشرك.
نعم.
والشك والغل والحقد والحسد والعجب والكبر والاستعلاء والغرور والشبهات والشهوات لصفت الحياة.
الله أكبر.
فهذه حقيقة الحب.
نعم.
فالحب قرة العيون وأنس للنفوس وحياة للقلوب وانشراح للصدور.
ما شاء الله.
الحب هو النور.
الله.
الذي من فقده فهو يعيش في بحار من الظلمات.
اللهم صل.
والحب هو الشفاء الذي من حرم منه حلت به جميع الأسقام والآفات والآلام.
ما شاء الله.
بل الحب هو الحياة التي من حرم منها فهو من جملة الأموات.
سلام.
وكما قلت لولا الحب ما التقينا.
نعم.
ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن.
الله.
ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض. ولولا الحب ما ازينت الأرض واستعدت لموسم الربيع. ولولا الحب ما التقى حبيب بحبيبه.
نعم.
وإذا مات الحب توقفت الحياة، سفكت الدماء ومزقت الأشلاء وأبيدت القرى والمدن بل والحضارات، بل وهجر النحل الحدائق الغناء، وهجرت البلابل الفيافي الخضراء. والذي يدمي القلب ويبكي العين ويجرح عفة الحب ويدمي سويداء قلب الحب. أننا نعيش الآن زمانا انقلبت فيه الموازين وتبدلت فيه المعايير وتغيرت فيه الحقائق، صارت الخيانة المشروعة باسم الحب.
لا حول ولا قوة.
صارت الخيانة مشروعة باسم الحب.
نعم.
وصار الفسق والمجون والتعدي على حرمات الله جل وعلا صار حبا.
لا حول ولا قوة إلا.
فكيف نسمي الخنا حبا وكيف نسمي العهر طهرا؟ حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ فحين نتحدث عن الحب نتحدث عن الحب بأصوله.
نعم.
نتحدث عن الحب في الله جل وعلا.
نعم.
وعن الحب من أجل الله جل وعلا.
الله.
وعن حب الله سبحانه وعن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وجميل أن استهللت الحديث عن الحب بهذا الحديث الرقراق الجميل.
نعم.
من أشد أمتي حبا لي.
نعم.
ناس يأتون بعد، وفي لفظ من بعدي.
نعم.
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء.
آمين.
الفضلاء.
آمين.
الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله ورسوله.
لأن هذه بشرى لنا.
نعم. هي بشرى
من أشد أمتي لي حبا.
نعم. يعني هي بشرى لهذا الجيل.
نعم.
الكريم المبارك الذي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يود والله الذي لا إله غيره. نعم. أحدهم من آبائنا وأمهاتنا ممن يسكنون البيوت لا يعلم حقيقة حبهم لله ورسوله إلا الله، يود أحدهم لو ضحى بل لو أنفق ماله كله وبذل حياته من أجل أن يرى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحب ليس مجرد كلمة تتردد. فمحبة الله جل وعلا دين كامل. بل قلت شطر الدين حب.
عايزين توضيح لمسألة الشطرية.
العبودية شطران.
نعم.
العبودية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار والسماء والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل شطران.
نعم.
شطر حب.
نعم.
وشطر خضوع وانقياد.
نعم.
وذل واستسلام وطاعة.
نعم. ما شاء الله.
فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله.
الله.
فمن أحب شيئا ولم يخضع له فليس محبا له.
نعم.
ومن خضع لشيء من خضع لله ويقول من أحب الله عز وجل ولم يخضع له ولم يذعن لأوامره ونواهيه ويقف عند حدوده فليس محبا لله. ومن أحب الله ومن خضع وأذعن وانقاد واستسلم بغير حب فليس محبا لله. فالعبد المحب هو العبد الخاضع المذعن وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله.
ما شاء الله.
والحديث عن محبة الله جل وعلا حديث طويل وحديث جميل. وقد قسم شيخنا ابن القيم المحبة ثلاثة أقسام.
نعم.
أو ثلاث درجات.
نعم.
قال الدرجة الأولى محبة تنبت في القلب بمطالعة المنن.
إن شاء الله.
أي بمطالعة نعم الله جل وعلا. فمن نظر إلى نعم الله وهي تغرقه من رأسه إلى قدمه أحب ربه، لأن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه. فكيف ننسى إحسان من أحسن إلينا جل جلاله ونحن في بطون أمهاتنا؟
الله أكبر.
كيف ننسى إحسان من وجه قلوب من يحسنون إلينا من خلقه؟
سبحانه.
فما أحسن إلي أحد من الخلق إلا بعد إحسان الخالق إلي، إذ حول قلبه إلي بالإحسان والفضل والعطاء.
ما شاء الله. الله أكبر.
فالفضل ابتداء وانتهاء له جل جلاله. سبحانه. فمن نظر إلى نعمه تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة أحبه. ثم نعمة أو محبة تثبت في القلب بمطالعة الصفات،
الله،
بالوقوف على صفات الجلال والجمال والكمال.
هذه الدرجة الثانية،
هذه المرتبة والدرجة الثانية. محبة تثبت في القلب بمطالعة الصفات، وتزداد، وهي أعلى من الدرجة الأولى، وتزداد بتدبر الآيات،
الله،
بتدبر الآيات القرآنية والآيات الكونية. فالنظر في آيات الله المقروءة أي القرآن يملأ القلب بالمحبة.
الله.
اقرأ آيات الله جل وعلا وتعرف على جلاله وجماله
سبحانه.
وعظمته
سبحانه.
وقدرته وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى.
سبحانه.
من عرف الله أحبه.
نعم.
من عرف الله أحبه.
سبحانه.
ولذلك يقول سيدنا رسول الله وهو أعرف الخلق بربه، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية.
صلى الله عليه.
فمن عرف الله أحبه وخشيه وخافه واتقاه.
نعم.
فعلى قدر العلم،
نعم،
يكون الحب والخوف.
نعم.
ويكون الحب والخشية.
نعم.
على قدر علم العبد بربه سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الثالثة وهي أعلى مراتب الحب، وهي مرتبة الخلة. والخلة معناها كما ذكرت في خطبة الجمعة أن يتخلل الحب قلب وروح المحب بحيث لا يبقى فيهما مكان لسوى المحبوب.
الله أكبر.
وهذه لم ينلها إلا اثنان في البشرية كلها،
عليهم السلام،
الخليلان الحبيبان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ما وصل مرتبة الخلة إلا الخليلان، إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا، لو كنت متخذا من العباد خليلا، وفي لفظ من الناس خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا، صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك ذكرت لطيفة رقيق، لو سمحت لي أن أذكرها الآن، لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا قل ولعل هذا هو السر في أن يأمر الله جل وعلا إبراهيم بذبح إسماعيل، لأن قلب إبراهيم تعلق بولده، وهذا ليس من حال الخليل. فالخليل يغار على قلب خليله. الله يغار، وهذه صفة نثبتها له جل جلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. قال الحبيب: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فالله جل جلاله غار على قلب خليله. لا ينبغي أن يتخلل قلب إبراهيم حب إسماعيل، بل يجب أن يبقى القلب كله لربه جل جلاله،
سبحانه،
للمحبوب الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى،
سبحانه.
فأمره بذبح ولده، أو إن شئت فقل بذبح كل علاقة تحول بين هذا القلب وبين المحبوب الذي لا يحب إلا لذاته،
سبحانه.
فلما قطع هذه العلاقة في قلبه ابتداء، وقام مسارعا لذبح ولده ولذبح هذه العلاقة والرابطة من قلبه، نجاه الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود ذبح الولد، بل المقصود ذبح كل علاقة في القلب لا تكون للمحبوب الأوحد الذي يحب لذاته وهو الله. وهنا قال الله عز وجل:
الله أكبر،
قد صدقت الرؤيا. خلاص، هذا هو المراد. وذكرت أبيات جميلة رقراقة، قلت: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟
ما شاء الله.
أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟
الله.
ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فليناه. وتأتي بعد ذلك محبة الحبيب، ومحبتنا للحبيب محبة لازمة واجبة تابعة، لازمة تابعة واجبة، هي واجبة وهي لازمة تابعة لمحبة الله جل جلاله. فعلى قدر حبك لله يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي علامات المحبة لله ولرسوله، وهذه إن أردت أن نفصل فيها فصلنا.
أنا الحقيقة يعني أحرص ما أكون على ألا أقطعك.
لا والله إذا
أن هذا الكلام يعني من الثمانة والثمانة بمكان بحيث لا يقاطع، ولكن أود أن أستفسر، هل يمكن أن يقاس هذه يعني كمداخلة؟
نعم.
يقاس قبض ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم من هذا الباب، وامتحان النبي بحديث حديثة الإفك لأحب الخلق إليه وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هل من هذا الباب؟ تصفية الخلة أيضا
لا أجرؤ أن أدعي ذلك، لكني أعلم أن الذي اصطفى واجتبى واتخذ الحبيب المصطفى خليلا هو الله جل جلاله، وقد هيأه ربه تبارك وتعالى لمرتبة الخلة.
نعم.
فرسول الله خليل قبل الابتلاء
صلى الله عليه وسلم. نعم.
رسول الله خليل الله قبل الابتلاء، وهذه مرتبة لنبينا، لأنني أدين لله بأن مرتبته صلى الله عليه وسلم أعلى من مرتبة الخليل.
نعم.
وقد فضله الملك الجليل على كل أنبيائه ورسله حتى من أولي العزم.
الأدلة قاطعة في ذلك،
واضحة
الحمد لله.
وقد يبدو للبعض أن تعارضا ما قد وقع بين آيات القرآن.
نعم.
ولا تعارض، فالله جل جلاله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
نعم.
فالتفضيل ثابت بنص القرآن والسنة.
نعم.
إن كنا في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، إن كنا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء بلا تفرقة في أصل الإيمان.
نعم.
وفرق بين أصل الإيمان بهم جميعا وبين التفضيل، فهم يتفاضلون بنص القرآن.
نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء.
نعم.
بست
صلى الله عليه
وسلم. أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون،
وجعلت الأرض
لي الأرض طهورا
ومسجدا
فهذه لم يعطها نبي من الأنبياء إلا لسيدهم وإمامهم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وليس للخلق محبة أكمل ولا أجمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم
سبحانه وتعالى،
وليس في الوجود، هذا المعنى اللي حضرتك وددته الآن.
نعم.
وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته إلا الله تعالى.
نعم.
وكل ما يحب سواه فمن محبته.
نعم.
أي من محبة الله.
نعم.
وأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحب لحب الله.
نعم.
ويطاع طاعة لله.
نعم.
ويتبع إجلالا لله. إجلالا لله. التعبير ده يعني بيجسد كلام قاله في الصارم المسلول.
نعم.
عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وقيام المدحة.
نعم.
والثناء عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإجلال والتعظيم له قيام للدين كله.
نعم.
وسقوط ذلك سقوط للدين كله. النقطة أنا بنتقد بهذا الكلام الجليل الجميل إلى مسألة أما نتكلم عن الحب إذن لا معناه أن نتكلم عن مشاعر وحسب، وإنما نتكلم عن أداء. ولذلك أنا تعمدت تصدير المجلس بارك الله فيك بحديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشرنا بأن سيكون منا من هم أشد حبا له، وأيضا قال هذا الحب لابد له من بذل.
جميل.
لابد له من بذل.
نعم.
بأهله وماله. فالمحبة إذن كلام عن الدين كله. نعم. هو شطر الإيمان كما تفضلت وبينت في مسألة العبادة.
نعم.
أحواج ما نكون نحن الآن إلى هذه المحبة، لا سيما في الأزمات التي تعتصرون الآن.
نعم.
فرب هذه أنا أنت الحمد لله يعني سمعت ربطا جميلا في من خلال الخطبة، ولكن نود أن يعني نجسد هذا الربط بين الواجب في الأداء والبذل لإثبات هذه المحبة.
جميل. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟
لا يتأتى.
هذا لعمري في القياس شنيع.
نعم.
لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنا أود فقط أن أبدأ بتقسيم المحبة بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام، وهذا كلام الشيخ ابن القيم
رحمه الله.
محبة الله.
نعم.
ومحبة لله وفي الله.
نعم.
ومن أجل الله.
نعم.
ومحبة مع الله. أما المحبة لله فهذا موضوع طويل أبين بعض علاماته الآن، فليس كما يزعم البعض أن المحبة مجرد قصيدة منمقة تقال.
نعم.
وليست مجرد كلمات تتردد، بل قد ابتلانا ربنا جل وعلا واختبرنا وطالبنا بعلامات المحبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال جل جلاله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.
صعب أوي.
امتحان
ده فعلا،
امتحان حقيقي. وأنا أود أن يطرح كل واحد منا على نفسه
يوزن بقى
هذا الميزان.
يوزن.
قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا قف هنا يا دكتور محمد. أليست محبة الأبناء والآباء والأولاد والزوجات إلى غير ذلك من الأمور الفطرية الجبلية بل الدينية المشروعة؟
بلى.
بلى. حبي لوالدي مشروع.
نعم.
بل أنا مأمور به، بل واجب.
نعم.
حبي لأبنائي، حبي لزوجتي، حبي وهكذا. ومع ذلك انظر إلى التحذير، إن كان حبي لهذه الأصناف الثمانية يفوق حبي لله ولرسوله وللجهاد في سبيله، فانظر إلى خاتمة الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كم من الناس الآن يدعي محبة الله جل وعلا وقد قدم محبته لتجارته.
نعم.
ولماله على محبة الله جل جلاله، بل ربما لو قلت له هذا حرام بنص القرآن، هذا ربا، والله جل وعلا يقول كذا كذا كذا.
نعم.
وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا هو الربا، فأقول لك أنا أحب الله وقلبي ممتلئ بمحبة الله تبارك وتعالى وأنا لا أرى هذا ربا،
لا حول.
أو لا أستطيع أن أترك الربا.
لا حول.
وسنأتي لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
قد يسمع أحدهم الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح وقبلها الله أكبر، أكبر من كل ما أنت فيه منشغل.
نعم.
ومع ذلك لا يلبي، وقد يدعي أنه محب لله ويزعم أن قلبه مليء بالأنوار وكاللبن الحليب وقلبه أسفل من ظلام الليل، فلو أشرقت أنوار الإيمان على قلبه لانقادت جوارحه لأمر ربه سبحانه وهو في غاية الحب له والرضا عنه. ثم تأتي بعد ذلك هذه الآية التي تسمى بآية المحنة.
نعم. قل إن كنتم.
وبآية المحبة أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
نعم.
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه أو هاتان آيتان أو موضعان كريمان في كتاب ربنا جل جلاله يذكر الحق تبارك وتعالى فيهما 5 علامات للمحبة الصادقة له سبحانه وتعالى.
سبحانه.
هناك علامات كثيرة عندي، قرابة 20 علامة على محبة الله عز وجل بالأدلة من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أود فقط أن أقول بأن مجتمعنا الآن فقد الحب، فقد الحب لله إلا من رحم ربي، وفقد الحب لرسول الله إلا من رحم ربي. فمحبة الله لو ملأت القلوب ما رأيت هذا الواقع المر الأليم. لو ملأت محبة رسول الله قلوبنا ما رأيت هذا الواقع، ما رأيت هذا الصراع والتشرذم والتهارج والتنازع والبغض والحسد والحقد، ما رأيت هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق، ما رأيت هذا التخريب والتدمير، ما رأيت بيعا للدين من أجل حثالة عفنة من الدراهم والدولارات والدنانير والجنيات. فالأمر فعلا يحتاج إلى ميزان حقيقي، يحتاج كل مسلم الآن أن يضع نفسه في هذا الميزان ليعرف هو صادق في محبة الله ورسوله أم هو من أكبر الكذابين، هل هو صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو كذاب أشر. فما أيسر الدعاوى وما أرخص الزعم وما أسهل التنظير والكلمات. محبة الله جل جلاله دين، محبة الله إذا أشرقت أنوارها على القلب أثمرت كل أنواع الأخلاق الكريمة. إذا امتلأ القلب بمحبة الله خشع القلب وخشعت العين وخشعت الجوارح ولان الجلد وحسنت الأخلاق واستقامت الأقوال واستقامت الأفعال واستقامت الأحوال. لو ذاق القلب محبة الكبير المتعال والله ثم والله لعاش الإنسان في سلم وسلام وسكينة واطمئنان، وكان عنصر أمن وأمان لنفسه ولمجتمعه ولأمته. حينئذ يأمن الخلق منه ويحبه الخلق وينجو الخلق به. فنقول تمام الخلق أمن الخلق منك.
نعم.
وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. ودعني أقول لا يتذوق المرء محبة الله جل جلاله إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم.
اللهم ارزقنا يا رب.
إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى.
ما شاء الله.
أقلتني؟
لو سمحت.
ده كلام عالي قوي.
الله يبارك.
لشيخ ابن القيم بركة العلم أن ننسبه لأهله.
بارك الله فيك.
لن يتذوق العبد حلاوة الحب ولذة الأنس ولن يستشعر عظمة الخلوة بربه سبحانه إلا إذا خرج من ضيق الجهل، أي الجهل بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وشرعه وشرع رسوله، إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلا إذا خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، إلا إذا خرج من نجاسة النفس إلى طهارة القدس.
الله.
الموضوع كبير وجليل. فهذه بعض علامات محبة الملك الجليل
سبحانه
وتعالى. من أعظم علامات المحبة طاعته
سبحانه.
لو كنت صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيعه. فالمحب مطيع لحبيبه، بل يود أن لو أرضى حبيبه بأي صورة من الصور. وأنا ذكرت بيتين لعنترة ابن شداد وهو في ساحة الوغى، والسيوف والرماح تتقاطر عليه وتنزل عليه كحبات القطر كحبات المطر، ومع ذلك يقول لحبيبتي عبلة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند أي وسيوف الهند، وبيض الهند تقطر من دمي، فوجدت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فإذا كان هذا الحبيب يذكر حبيبته في هذا الموطن العصيب الرهيب، أفلا يذكر المحب ربه جل جلاله في وقت الرخاء، في وقت النعمة، في وقت الأنس، في وقت الخلوة، بل في وقت المصيبة، بل في وقت الشدة. فنعم نحتاج إلى اختبار حقيقي، وأن يسأل كل واحد من نفسه: هل أنا أحب الله جل جلاله؟ أما الحديث عن محبة رسول الله فموضوع آخر، موضوع طويل. كلنا يدعي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله دين كامل، منهج متكامل شامل. أستطيع في نقاط سريعة جدا أن أحدد بعض هذه العلامات. تحقيق الإيمان به
صلى الله عليه وسلم.
الإيمان به ليس مجرد كلمة، بل الإيمان به كما قال الشيخ ابن القيم: هو إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته
صلى الله عليه وسلم.
منهج كامل.
نعم.
تحقيق الإيمان به، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، تصديقه في كل ما أخبر عن ربي جل وعلا، اتباع سنته
صلى الله عليه وسلم،
تبليغ دعوته
صلى الله عليه وسلم،
التخلق بأخلاقه
صلى الله عليه وسلم،
محبته أكثر من حبي،
رأس بعد الإيمان،
المال، الوالدين والأبناء والأموال والأنفس بين الجم بين جنبيك. من أعظم علامات محبته
صلى الله عليه وسلم
عدم التقديم بين يديه.
الله أكبر.
من أعظم علامات محبته التأدب معه في حياته وبعد مماته
صلى الله عليه وسلم.
ثم أختم بعلامة عاشرة: كثرة الصلاة والسلام عليه. هذا الحبيب
صلى الله عليه وسلم
الذي في حبه شرفي،
الله،
وذكره طيب في مسمعي وفمي
صلى الله عليه وسلم.
هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم
صلى الله عليه وسلم،
هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، هذا الذي خصه ربه بالفضل والكرم،
الله صلى الله عليه وسلم،
هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي
صلى الله،
محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لو زرعت شجرة محبته في القلب وسقيت بماء الإخلاص والاتباع لأثمرت كل أنواع الاقتفاء والاهتداء بالمحبوب صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. أنا الآن بين يعني أمرين قبل أن أنتقل إلى محور ثاني، نفع الله بك وسددك الله دائما. الحقيقة الإنسان مش عايز يتوقف عن السماع،
الله يبارك فيه،
ولكن لتجديد أقول عايزين نضع تطبيق عملي في النقلة للمحور الثاني.
نعم.
ولكن قبل هذا التطبيق أتأذن لي أن أذكر حديثا.
فضل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فيه أهمية المحبة. حديث مسلم عن أبي هريرة.
نعم.
لا تدخلون الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا.
نعم.
ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
نعم.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
نعم.
هذه القضية اللي احنا بنعاني منها. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع لنا في أحاديث عدة. سامحني ان انا يعني الله يبارك، لا انا مش هذكر لانه لا يصح ذلك. يعني في احاديث عده وضع لنا بيان كيف، يعني ايضا عند مسلم يقول يعني من نفس عن مؤمن قربا من قرب الدنيا نفس الله عنه قربه من قرب يوم القيامه، من قرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا. أين واقع الأمة الآن من هذا الكلام الجليل؟ لو إحنا طبقنا الكلام ده الذي يقطر حبه لو طبقناه بيننا، يبقى إذن المحبة هي الخلاص الفعلي. لا. المحبة بما جاءت بمنظومة الشرع بميزان الشرع هي الخلاص الفعلي لما نحن عليه، لا الكلام والمناظرات. أنا عايز أقول المحبة برضو إزاي بتتقلب في القلب على حسب الإيمان والعلو والنقاء مع الله عز وجل. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، معلش انا هقول حديث وارجو ان تعلق عليه، هو يعني في بعض الطول انما هحاول اقول الشاهد فيه. عمرو بن العاص دخل عليه مجموعه وهو في سياقه الموت، فوجدوه يبكي طويلا، ثم حول وجهه الى الجدار، فجاءت السنه المعلومه فقال له ابنه عبد الله بن عمرو، قال له: أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ يذكره بإيه؟ حتى يخفف ويهون عنه الأمر. يقول ابن شماسة المهري اللي هو يروي الحديث، يقول: فأقبل علينا بوجهه وقال كلمة كنز، إن أثمن ما نقبل به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني كنت على أطباق ثلاث. الشاهد هنا بقى أني بيقول على أطباق ثلاث، يعني مر بمراحل ثلاث في حياته. الطابق الأول قال: لقد رأيتني وليس أحد أشد بغضا من رسول الله لي، ولو أني استمكنت منه فقتلته، فلو مت على هذا لكنت من أهل النار. هذه المرحلة الأولى. شوف حضرتك إن كان كيف كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي للطبق الثاني: فلما أدخل الله الإسلام على قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: بسط يمينك فلأبايعك. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، يقول عمرو: فقبضت يدي، فقال: ما بالك يا عمرو، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فلو مت، يقول عمرو، لو مت على هذا لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يبقى شوف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلي وأجل في عيني، ولم أكن أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت عن وصفه لما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. ما الذي حولها؟ يعني هو أقل الطبق الأول كان بيبغض الرسول بالقدر اللي وصفه، الطبق الثاني تحول إلى هو مش قادر يرفع عينيه لينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الترمومتر المحول هنا؟ يعني ده الوقف اللي عايزين نقول أن التعلق بالله والإيمان بيحول القلب إلى الحق وإلى الخير مهما كان في هذا القلب. هل من تعليق؟ يعني
السبب هو الإيمان الذي يحول القلوب من البغض إلى الحب، هو الإيمان.
الله أكبر.
والذي يحول القلوب من الكفر إلى الحب والتوحيد هو الإيمان. انظر إلى أحوال الصحابة كلهم بلا استثناء كيف كانوا،
نعم،
ثم ما الذي صاروا إليه بعد أن أشرق نور الإيمان على قلوبهم وذاقت قلوبهم حلاوة المحبة لله ولرسوله. هذا موقف عمرو،
نعم،
رضي الله عنه، نعم، الذي حوله هذا التحول هو الإيمان الذي ملأ عليه أركان قلبه،
نعم،
فتعلق قلبه بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلقا بإجلال
الله،
حال بينه وبين أن يحد الطرف إليه،
نعم،
وهذه درجة من المحبة جميلة الله. الله. قد لا يرتقي إليها كل أحد، نعم، ولا أي أحد،
نعم.
انظر إلى موقف عمر رضي الله عنه،
نعم، ما شاء الله،
الذي قال كما في صحيح البخاري: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيدي لأنت أحب إليه من نفسي
صلى الله عليه وسلم.
قال: الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك يا عمر. وهنا أذكر بكلام بديع جدا للإمام الخطابي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا التحول المفاجئ لعمر رضي الله عنه،
نعم،
فقال: حب الإنسان نفسه طبع،
طبع،
وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب،
نعم،
وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب، فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي كان سبب نجاة عمر من النار أي من الكفر، قال له حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه صلى الله عليه وسلم لكان عمر على معتقده الأول، لقد خرج في يوم من الأيام ليقتله، بل لقد كان يشكل وحده جيشا، جيشا مزمجرا،
نعم،
على الإسلام ورسوله وأهله.
رضي الله عنه.
الشاهد أننا في أمس الحاجة إلى الحب بهذه الضوابط،
نعم،
لأن الحب كما ذكرت في أول لقاء كلمة تستخدم أسوأ وأعفن استخدام.
هذا دافع أساسي لتركيزي على هذا المحور،
نعم، نعم. ولذلك أنا أود أيضا أن أؤصل تأصيلا مهما جدا حتى لا نميع قضية الحب،
نعم.
فمن الحب أن يكون حبك خالصا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يكون بغضك خالصا للكفر والكافرين والشرك والمشركين، وهذا أصل من أصول الدين، وهو الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ثم أين الحب بدون بذل السلام الذي تفضلت به؟
نعم،
لن يتحقق إيمان المرء كاملا إلا إن بذل السلام للعالم،
نعم،
للعالم،
نعم.
تدبر معي هذا الأثر البديع الذي ذكرني الله به الآن في صحيح البخاري،
منك كل خير حتى.
آمين. في صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر،
نعم،
رضي الله عنه، يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان.
اللهم ارزقنا.
الله أكبر. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك،
يا سلام،
يا الله، عالية قوي،
طبعا،
ولا يحققها إلا من حقق الإيمان،
اللهم ارزقنا،
أن تنصف عدوك ولو كان كافرا، ولو كان كافرا.
نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. الإنصاف من نفسك.
نعم.
والإنفاق من الإقتار.
الله.
البذل من الضيق والشدة. نعم. شوف حضرتك التالتة بقول إيه.
نعم.
وبذل السلام للعالم.
الله أكبر.
الله. وبذل السلام للعالم.
نعم.
المسلم سلم للدنيا سلم للعالم.
نعم.
أنا أقول بأنه يحمل نورا يمشي به في الناس، يحمل قرآنا وسنة، قولا وتطبيقا وحالة، قولا وفعلا وحالة. المسلم المؤمن يحمل في يده نورا يضيء الطريق لمن يمشون في الظلام. ليس من حق أحد أن يخرج عليه ليحطم المصباح الذي يحمله المؤمن في يده ليحول بينه وبين من يريدون أن يتبعوه ليسيروا معه في ركب النور. هذه همجية ووحشية لا تطاق. لكن دعني أنا أسير في طريقي، لا أكره أحدا ولا آتي به من رقبته ليسير خلفي في هذا النور، وإنما يستهوي هذا النور من قدر الله عز وجل له الهدى. أنا فقط أبلغ عنه جل جلاله وأبلغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم بحب وحكمة ورحمة وأدب وخلق وتواضع. فليس من حق أحد أن يحطم المصباح في يدي أو أن يحول بيني وبين الآخرين لدعوتهم إلى الله جل وعلا وإلى الحق والهدى. وحينئذ إن بلغت وأنرت الطريق وأضأت الدرب أقول للآخرين بعد هذا البلاغ: لا إكراه في الدين،
ما شاء الله،
قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان أولئك يأتون من أقصى الأرض ليروجوا لنا بضاعتهم في الديمقراطية والحرية وغيرها من هذه المعاني والمفردات على فوهات الطائرات والدبابات والصواريخ والمدافع، أليس من حقنا أن نتحرك نحن بنور بأدب وحكمة ورحمة وتواضع لنبلغ الخلق عن الحق بحق؟ وهذه وظيفة التي كلفني وشرفني بها ربي. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنا أطالب المؤمنين الآن ابتداء أن يحولوا هذا النور في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ثم يحولوا هذا النور في حياتهم وهذا الحب وهذا الخلق فيما بينهم من إخوانهم من أهل الإيمان إلى واقع عملي ومنهج حياة. إذا وجدت إيمانا بغير أخوة مثل ما تفضلت بذكره في حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فاعلم بأنه إيمان ناقص.
نعم.
وإن وجدت إيمانا أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين.
نعم.
وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، بدليل أن المصلحة إذا انتهت انتفت هذه الأخوة المزيفة لأنها لم تكن لله.
نعم.
فأنا لا أعلم أبدا علاقة تجمع بين القلوب كعلاقة الحب في الله وعلاقة الأخوة في الله جل جلاله. ولعل إخواني وأخواتي يعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع الأنصاري. والله يا دكتور محمد أنا قلت والله لولا أنني على يقين أن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم وفي أعلى درجات الصحة والله ما صدقت أن يحدث هذا في عالم الدنيا. هذا لا يكون إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا حرج ربما أن يعرض الرجل صاحب المروءة والشهامة أن يعرض نصف ماله على أخيه، أما أن يعرض عليه امرأة من زوجتيه وأنت تعلم نخوة العربي ومروءته وشهامته ورجولته وغيرته على نسائه وعلى زوجته، يقدم زوجتيه ليقول انظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها، هذا لا يحدث إلا في مجتمع رباه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن الآن في مجتمعنا هذا مجتمع الدماء، مجتمع الأشلاء، مجتمع الأحقاد، مجتمع الضغائن، مجتمع الصراعات السياسية الحقيرة من أجل المناصب والكراسي الزائلة، حتى ولو كانت على حساب الدين، ولو كانت على حساب الأصول والثوابت والأركان والقيم، ولو كانت على حساب الوطن وعلى حساب هذا الشعب المسكين الذي يتضور جوعا. مجتمع يحتاج الآن إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى دينه، إلى أخلاقه. فوالله لن ننال ما نريد من أمن وأمان ورخاء واستقرار وسعة وقرار لن ننال ما نريد من توسعة في الأرزاق إلا بطاعة ربنا الخلاق سبحانه وتعالى، إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بتحويل هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولذلك أنا أؤكد وأكرر، لن تصلح أحوالنا هذه الحوارات السياسية، بل ستفسد قلوبنا وستدمر أخلاقنا وستفسد مجتمعنا، لأنها مبنية على الأحقاد وعلى الضغائن وعلى الإسقاط، بمعنى أن كل فريق يريد أن يسقط الفريق الآخر ويريد أن يحصل المكاسب والمغانم في الانتخابات أيا كان نوعها وشكلها، حتى ولو كان على حساب القيم والأصول والأخلاق والدين. فلن يصلح مجتمعنا إلا محمد
صلى الله عليه وسلم.
والله لا فلاح لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا سرنا من جديد خلفه صلى الله عليه وسلم. دعني أختم الجواب على هذا السؤال المهم وأقول، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فيا أيها العقلاء ويا أيها الحكماء، تعالوا من جديد لحب الله جل جلاله، لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحب القرآن، لحب الصلاة، لحب الأخلاق، لحب الصدق، لبغض الكذب، لبغض النفاق، لبغض الرياء، لبغض الإشاعة، لبغض الضغينة، لبغض الهوى، لبغض العجب، لبغض الكبر، لبغض الشهوات، لبغض الشبهات. فلنحقق الحب والبغض، فلنحقق الولاء والبراء، فلنحقق الموالاة والمعاداة. هذا أصل من أصول ديننا. ولذلك من الحب الصادق أن نحب أصحاب رسول الله وألا نفرط أبدا في حبنا لهم، وألا نسمح أبدا لمن يسبونهم أن يدخلوا أرضنا وديارنا تحت أي دعوة وباسم أي مسمى، باسم السياحة أو باسم الاقتصاد أو باسم الفن أو باسم العلم. ولذلك أنا أحذر إخواني في السلطة أو من المسؤولين في الحكومة، أحذرهم ورب الكعبة، ورب الكعبة ستكون العواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، إن لم تعلنوا ولاءكم لله ولرسوله وللمؤمنين بمنتهى الصفاء، بلا لبس ولا غموض ولا تمييع. يا إخواني، المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تقبل الإتيكيت الفكري، بل تحتاج إلى صفاء في العقيدة وصفاء في المنهج وصفاء في الأقوال وصفاء في الأعمال وصفاء في الأحوال، لنكون أهلا لمحبة الكبير المتعال ومحبة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني الحقيقة مش قادر أقول إيه، إنما أنا هتجاسر وحتكلم بما عندي. حياتك ذكرت أننا بحاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أثبت لنا أن له أتباع يحملون رسالته، وهم ورثته، وهم العلماء. فهذا الدور والمسؤولية المناطة بهم. عايزين نطبق الكلام ده أبا أحمد على الشيخ محمد حسان، اسمح لي بذلك.
أتفضل.
لا سيما وقد ذكرت حياتك أن أمن الناس منك وحب الناس لك وحب الناس لك ونجاة الناس
بك.
لو نظرنا إلى هذه الثلاث وحطينا الشيخ محمد حسان في الميزان، هنجد أن الله عز وجل أنعم عليه بحظ وافر منهم، أقول منهم، من الثلاث. بفضل الله عز وجل يساء إليك ولا؟
الحمد لله.
فهذا من باب الأمن، أعطت حتى الجرأة لمن يريد أن يتكلم، يساء وتمضي، وأنا أعلم بمعايشتي ومعاشرتي لك كيف الصفاء في القلب، والله تعالى أعلم بالقلوب. الأمر الثاني حب الناس لك، هذه قضية يعني سلم بها بفضل الله عز وجل الداني والقاسي، وأنا رأيت أمرا يعني من العجب بمكان في أثناء زيارة لي لإخوان لنا في سوريا، وجدت أن الدين في فترة معينة التي كان مجفف فيها المنابع كاملة عندهم كانوا يتلقون الدين من خلال قناة الرحمة، من خلال دروس الشيخ محمد حسان.
الحمد لله.
ده 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 ميزان، ده خزين، ده كنز بفضل الله عز وجل. طيب أنا الكلام ده على قدر هذه المكانة، على قدر الأمانة والمسؤولية.
نعم.
السؤال الآن، قد يقال إن الكلام اللي حضرتك ذكرته الناصع إن شاء الله الوضوح الذي ينم عن إخلاصا إن شاء الله تعالى، عن إخلاص بالقلب، أسأل الله أن يكون كذلك. الكلام ده قد يقال إن ده كلام نظري، عايزين واقع عمل. طب نبدأ بالشيخ محمد حسان، إيه الرسالة المناطة والتي تقوم بها في هذه المرحلة الحرجة للأمة؟ وأود أن أدخل على جزئية مخصصة واضحة بينة، وهي ما علم عن استقالة حضرتك من كلا مجلس شورى العلماء ومن الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. هذا ميزان، أود أن نستكشف ما هو الدور، ما الأسباب، ما هي الأسباب التي كانت وراء ذلك؟ هل هي أسباب شخصية أم أنها أسباب انتقادية أم أنها أسباب رسالية؟ نود أن نستوضح ذلك، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. وأرجو الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يستعملنا جميعا لنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين عن